أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العاشر والأخير في التعليق على كتاب العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم، يعني بأن تمتلئ محبة وتعظيما وتبجيلا، وألسنتهم يعني أن يذكر المرء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل خير ويثني عليهم. فملء القلب وملء القول لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن أن يرد على بال الإنسان أو على لسانه ما يكون قدحا فيهم، هذا منفي عمن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، مؤمنا به ومات على ذلك. فمن تحققت له هذه الشروط الثلاثة فهو من الصحابة. لقي النبي، لقيه مؤمنا، يعني وقد آمن به صلى الله عليه وسلم، وختم الله تبارك وتعالى له بذلك. وبعض العلماء يزيد في هذا التعريف مسألة، وهي أن يكون رآه في الأرض، لئلا يدخل في ذلك من رآه في السماء أثناء رحلة المعراج، على خلاف في هذه المسألة. وأيضا على خلاف في مسألة أخرى، هل من تخللت حياته ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل فيهم أم لا؟ والصواب نعم، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح. ذلك أن عمل المرء لا يحبط إلا باتصاله بالموت، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، وأما من ارتد ثم رجع فإن الله تبارك وتعالى جعل التوبة تجب ما قبلها من الشر، مع الاحتفاظ بما فعل الإنسان وحصله من الخير. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعدهم، يعني كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار الذين أشار الله تبارك وتعالى إليهما في الآيات السابقة على هذه الآية من سورة الحشر، يقولون بألسنتهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا أيضا يتضمن سلامة القلب، فاللسان شاكر مثن ذاكر بالخير، والقلب مليء لهم بالحب خال من البغض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأول هؤلاء الإخوان الذين سبقونا بالإيمان وأولاهم بذلك هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تلامذة المصطفى وكفى. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يستحق هذه المنزلة أيها الأحبة، لا يستحق ثناء الله تبارك وتعالى عليه إلا من وفى بهذا الشرط. ولذلك تضمن القرآن هذا الشرط كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، ولم يقل والذين اتبعوهم هكذا مطلقة. ثم قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا نعرف أحدا أنفق في سبيل الله عز وجل مثل أحد ذهبا أبدا في الدنيا كلها. ومعنى ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، بل ذلك مستحيل بعد مستحيل بعد مستحيل. أما المستحيل الأول فإن إنفاق أحدهم ملء حفنته، ملء كفه، يساوي ما أنفقه رجل ويكون مثل جبل أحد. وهذا معناه أنه كلما تكرر منهم المد وجب أن يتكرر من ذلك الإنسان الإنفاق بمثل الجبل، وهذا لا يقع. فكيف وقد أنفق الصحابة رضوان الله عليهم فوق ذلك بكثير جدا جدا. والأمر الثاني وهو عجيب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، هذا الخطاب ليس لنا، إنما هذا الخطاب كما يفسره سبب ورود هذا الحديث كان لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم إلى بعض السنوات. فقد كان إلى خالد بن الوليد وهو صحابي، فالصحابي المتأخر لو أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد الصحابي المتقدم، فكيف بنا؟ ألم أقل إن الأمر مستحيل؟ وأيضا قد توفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير النفقة كثير من الأعمال الصالحة التي لا يدركها من بعدهم، ولا يلحق بهم إلا الندرة كما قال الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وتبقى لهم منازل لا تستدرك، مضت بمضي الزمان. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فموقف أهل السنة من الصحابة المحبة والثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة القلب من البغضاء، وسلامة الألسنة من قول ما فيه نقص لهم. ثم قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. فقد اتفق الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب القرآن والسنة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، والإجماع اتفاق أمة الإسلام ممن يعتد باتفاقهم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، كما في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر آيات القرآن الكريم. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كثيرة، منها هذا الحديث الذي قرأناه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أصحابي ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل، كما هو نص آية سورة الحديد. فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا اختلاف مراتب الصحابة في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فبسبب السبق إلى الإسلام والعمل الصالح اختلفت مراتب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أشار الشيخ إلى الحد الفاصل، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: من قبل الفتح، صلح الحديبية، ليس المقصود فتح مكة، صلح الحديبية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال الله عز وجل فيه من قبل هذا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. من ناحية الجنس، من ناحية النوع، المهاجرون متقدمون على الأنصار لسابقتهم وصبرهم وبلائهم، ولأن الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن الكريم، فقال سبحانه في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولأن الأنصار إن ناصروا رسول الله فقد فعل المهاجرون ذلك وزادوا عليهم بالهجرة من ديارهم وأموالهم. هذا من ناحية النوع. وأما من ناحية الأشخاص فسيأتي إن شاء الله. ثم قال: ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر الذين قاتلوا في غزوة بدر. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نقل عن ربه تبارك وتعالى، فهذا حديث قدسي رباني إلهي. قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، يعني ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة، قتالهم في بدر أول مواقع اللقاء بين الكفر والإيمان. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني في صلح الحديبية، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثر من 1400، هؤلاء جميعا لهم مكانتهم ومنزلتهم من حيث النوع. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام عن تفضيل بعض الناس من حيث الأشخاص، فقال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، يعني العشرة المبشرون بالجنة. وقد وردوا في حديث مجتمعين: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. وثابت بن قيس بن شماس، هذا زيادة على العشرة، وغيرهم من الصحابة كثير، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فقال في أزواجه: إنهن يكن معه في الجنة. وكما قال في بعض الناس أمثال الحسن والحسين وخديجة رضي الله عنها وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا أن العشرة المبشرين بالجنة ليست عددا، بمعنى أن غيرهم ليسوا كذلك. العدد هنا مقصود به من اجتمعوا في هذا الحديث معه، وليس المقصود أن غيرهم لا يدخلوا الجنة أو أنه لا يدخل الجنة إلا هؤلاء العشرة. ومعلوم أن العدد كما يقول العلماء لا مفهوم له. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ورد هذا عن علي وورد عن غيره، وبلغ مبلغ التواتر من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. هذه هي مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عينا. يأتي في المرتبة الأولى أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر في المرتبة الثانية، ويثلثون بعثمان، يعني في المرتبة الثالثة عثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم أجمعين، كما دلت عليه الآثار. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئا. آثار كثيرة. ومما ورد عن علي رضي الله عنه قوله على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. يفتري على الله تبارك وتعالى بهذا القول. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة، كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. فقدموا عثمان على علي، فلم يعدلوا به أحدا في البيعة في مسألة الإيه؟ في مسألة الخلاف. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا، يعني في الزمن القديم، قد اختلفوا في عثمان وعلي، حصل خلاف في هذه المسألة، مسألة تقديم عثمان أو تقديم علي، رضي الله عنهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، هذه لم يحصل فيها خلاف على الإطلاق، إلا من شرذمة لا اعتبار ولا اعتداد بهم، أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا، فكانوا ثلاثة مذاهب: من يقدم عثمان، من يقدم علي، من يتوقف. قال: لكن استقر أمر السنة على تقديم عثمان ثم علي، حتى لا يقول أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن إجماعهم في النهاية كان على مبايعة عثمان وتقديمه. ثم قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول، إنما هي مسألة اجتهادية ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، يعني المخالف لا يبدع لا يضلل عند جمهور أهل السنة، عند المعظم، أما عند القلة فنعم. والسلامة في تقديم عثمان على علي واتباع الجمهور في ذلك. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، مسألة التقديم والمنزلة والمرتبة، لما حصل فيها من الخلاف لا يضلل فيها. أما مسألة الخلافة فنعم، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنه، كما هو الواقع الزمن. الأحق بالخلافة عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، لأن الأمر واضح جلي. وهذه الكلمة اقتبسها شيخ الإسلام من إمام الدنيا الإمام أحمد، قال: من طعن في خلافة أحد من الراشدين فهو أضل من حمار أهله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة، فقال: ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يحبونهم وينصرونهم ويذكرونهم بالخير ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا واجب، خلافا للنواصب الذين يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أعطوهم حقوقهم واحفظوهم وعرفوا لهم مكانتهم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، يحبوكم لله لأنهم من المؤمنين المسلمين، ومعنى هذا أنهم يحبونهم ولا بد، وهذه المحبة العامة، ولقرابتي، وهذه محبة خاصة، هذه محبة خاصة. والمقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل من تحرم عليه الصدقة من أقاربه المؤمنين كآل علي وجعفر والعباس ونحوهم، فهؤلاء جميعا واجبهم علينا المحبة والتوقير والاحترام، طاعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ولأنهم خيرة الناس كما قال الشيخ، وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فبنو هاشم مصطفون آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ويتولون أزواج رسول الله وهم من آل البيت قطعا. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وهذا ما لا ينكره حتى من يناصبهم العداء، أنهم أزواجه في الآخرة. ومن العجيب أنك إذا سألت واحدا منهم: وأين تكون زوجة النبي، أليست في الجنة؟ يقول لك: لا أدري. تسأله: هل هي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: نعم. فأين تكون؟ في الجنة؟ يقول لك: لا أدري. وعجيب، هل يكون النبي إلا في الجنة؟ تضع النبي حيث شئت، تضع معه زوجته. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. يتولون أزواج رسول الله، يحبونهم، يعطونهم حقوقهم من الثناء والمحبة والنصرة والدفاع عنهم، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وهي أفضلهن، هي أفضلهن من ناحية الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعاضدته، وما كان لها من منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم جعلته لم يتزوج عليها حتى ماتت. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير من مناقبها مما هو معلوم. أم أكثر أولاده، وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان لي منها الولد، وأول من آمن به، فهي أول من آمن مطلقا أو من النساء، وعاضده على أمره، نصرته إذ خذله الناس، وعاضده على أمره في أمره الخاص وأمره العام، وكان لها منه المنزلة العالية، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصل صاحباتها بعد مماتها. والصديقة بنت الصديق، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد، خبز مع اللحم، كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي أحب زوجات النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن عشرتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معروف معلوم، ومكانتها ومنزلتها، من حيث إن الله تبارك وتعالى أنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، ومن حيث إنها حفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم تحفظه امرأة غيرها أو رجل. فهي تلميذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رباها على يديه، ونقلت إلينا هديه عليه الصلاة والسلام، ونشرت علمه بين الأمة. فمزيتها ومكانتها لا تنكر. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض، يتبرؤون من طريقة الروافض، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، فمن ناحية الفعل ومن ناحية القول، من ناحية القلب ومن ناحية اللسان، أعمالهم كلها سوء، ويتبرؤون من طريقة الرافضة. قد عرفنا قبل ذلك أنهم يغالون في آل البيت وينزلونهم فوق منزلتهم، حتى ادعى بعضهم ألوهية علي أو نبوته أو تقديمه على أبي بكر وعمر، على أن زيد بن علي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قدم أبا بكر وعمر وقال هما الشيخان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه، ومن هنا سموا الرافضة، لأنهم يرفضون أبا بكر وعمر ويبغضونهما، ورفضوا زيدا لأجل ذلك، لأجل أنه قدمهما على علي. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويزعمون فيهم ما ليس بحق على الإطلاق، ويسبونهم، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمثلونهم بأمثلة الشر، ويكفرونهم ويقولون عن جملتهم نافقوا وارتدوا إلا ستة أو إلا كذا عددا قليلا. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب، النصب معناه العداء، وأول هؤلاء الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم بالقول والفعل، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نحن منهم براء، والإيمان ولاء وبراء، نوالي آل البيت والصحابة، ونتبرأ ممن غالى فيهم فرفعهم فوق منزلتهم أو رفضهم وأبغضهم. ثم قال الشيخ: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ما حصل من النزاع بين الصحابة يمسك أهل السنة والجماعة عنه، لأنهم يعتقدون أن ذلك حصل منهم باجتهاد وليس عن سوء قصد. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد إذا أصاب أن يكون له أجر، وإذا أخطأ أن يكون له أجر واحد، فليس ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم عن إرادة علو أو فساد في الأرض. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، ما ورد من الآثار في معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما هو كذب، منها ما هو كذب غير صحيح، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، فالزيادة أو النقص هذا كله من باب التحريف، وغير عن وجهه، والصحيح منه ما صح من هذه المرويات وهذه الآثار هم فيه معذورون، لأن وقع عن اجتهاد كما قلنا. إما مجتهدون مصيبون وهؤلاء لهم الأجران، وإما مجتهدون مخطئون وهؤلاء لهم أجر واحد، والله يجزي كلا بما عمل، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب، بل يمكن أن تقع منهم المعصية كما يمكن أن تقع من غيره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. الصحابة هم أقرب الناس إلى المغفرة، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأجل مكانتهم ومنزلتهم. فإذا كنت أنا وأنت نطمع أن يغفر الله لنا ونرجو أن يمحو الله سيئاتنا، فكيف بأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم أقرب منا إلى ذلك. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، كما قلنا إنهم ليسوا معصومين، يمكن أن يحصل منهم الذنب، فيكون قد تاب منه، هذا هو المظنون بهم، أن يسارعوا إلى التوبة، فإن الله تبارك وتعالى عقب على توبة بعضهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأرشدنا إلى نقطة داء بهم، فإذا كان أحدنا يسارع إلى التوبة ويعد ذلك منقبة فهي ثابتة من قبله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر ذنبك. فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وليست الصلاة يعني بالوحيدة في أعمالهم، بل جهادهم في سبيل الله عز وجل وتضحياتهم في هذا ثابتة مذكورة غير منكورة. أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته، سبق إلى الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. إذا أملنا الشفاعة وأن يتوب الله تبارك وتعالى أو يغفر الله عز وجل لنا، أو أن ينقذنا الله من النار، أو أن يدخلنا الله الجنة، فالصحابة رضوان الله عليهم أولى وأحق بهذا. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا حزن ولا شوكة ولا غم ولا هم إلا فرج الله به، إلا كفر الله به من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ابتلوا في الله تبارك وتعالى؟ وذلك دليل على صلابة دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه رقة خفف له في البلاء، وإن كان في دينه صلابة شدد له في الابتلاء أو في البلاء. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، الذنوب الثابتة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين لا يتحقق كونها ذنبا؟ بل إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، بل هو بالعفو والغفران أجدر وأحق، لأنه عن اجتهاد ولأنه فيه وعد. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. فعجيب والله أن ينسى المرء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشموس والأقمار المنيرة المضيئة المشعة، ويتذكر بعض شيء هنا أو هناك، مثل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يقول وقع من فلان كذا أو وقع من فلان كذا. ولو نظر في نفسه وهو الذي لم يقدم شيئا لوجد أنه مليء بالمعايب والمصائب والكبائر، وربما ما يدخل في الشرك. يرى القزاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، لا بد من هذين الأمرين، العلم والبصيرة، لا بد من الفقه والقلب، وما من الله عليهم به من الفضائل، وهي كثيرة جدا، مذكورة في القرآن ومذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومذكورة على ألسنة القرابة، على ألسنة القرابة عبر السنين، يعني ليست في زمن دون زمن، بل توارث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباقين منهم من نسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، توارثوا الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، وما كان بين الصحابة وبين القرابة إلا كل خير، غير أن هؤلاء الذين يقيمون ويعيدون ملك فارس ويأسفون على ما فات من مجوسيتهم، ينكرون هذا أو يحرفونه ابتغاء أمور في صدورهم معلومة. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أنقاها وأطهرها وأزكاها فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد وأزكاها وأطهرها فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، أو كما قال: لا كان ولا يكون مثلهم، لا وجد ولا يوجد، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، بل من كل الأمم، فهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء خير أصحاب، لأنهم خير أصحاب لخير نبي، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة وكان الصحابة رضوان الله عليهم خير هذه الأمة، فهم خير البشرية بعد النبي والأنبياء. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، التصديق بكرامات الأولياء، نصدق بأن للأولياء كرامة عند الله تبارك وتعالى، والولي هو كل مؤمن تقي الذي يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد تكفل القرآن الكريم بتعريفه فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التصديق بكرامات الأولياء، كرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد العبد الصالح تكريما له أو نصرة لدين الله عز وجل على يده، ولها فوائد عظيمة، فهي بيان لقدرة الله ونصرة للدين وتكريم لبعض الصالحين وزيادة في الإيمان وتثبيت لهذا الذي ظهرت على يده وتثبيت لغيره، وهي من البشرى كما قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء من أول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات مثل المعجزة، إلا أن المعجزة تحصل للنبي والكرامة تحصل للولي. في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يبين الشيخ أن الكرامة نوعان: كرامة في العلوم والمكاشفات، يعني يحصل له من العلم ما لا يحصل لغيره، يكشف له من الأمور الغائبة ما لا يكشف لغيره، كما حدث مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا العلاء بن الحضرمي يمشي بجيشه على الماء، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كشف له وهو يخطب في المدينة عن فرقة من المسلمين في جيش كانت محصورة في أرض العراق، ونادى سارية بن زنيم قائدها: يا سارية، الجبل الجبل. وسمعه القائد واعتصم بالجبل ونجا، وجاء الخبر بعد شهور إلى المدينة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له: سمعنا كذا وكذا بصوت عمر. في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يجعل الله تبارك وتعالى لبعض عباده الصالحين من القدرة والتأثير ما لا يحصل لغيره. كما قلنا، عبر العلاء البحر يمشي على ظهر الماء، لا تبتل أقدام الجيش ولا أقدام يعني خيولهم التي يركبونها أو يسحبونها. كالمأسور عن سالف الأمم في سورة الكهف. المأسور عن سالف الأمم، يعني الكرامة ثابتة من قبل ذلك في عباد الله الصالحين عبر كل زمان، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وغيرها، قصة أصحاب الكهف وغيرها، السورة التي بعدها مباشرة سورة مريم وقع أيضا فيها هذا الإيه، فيها هذا هذه الكرامة. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. الصحابة كما ذكرنا، وكما يتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما وافق فيه القرآن أو فيما وافقه فيه القرآن، يتكلم بالشيء فينزل به القرآن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فنزلت الآية: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والتابعين كما حدث مع التابعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن أدركه أن يسأله أن يستغفر له، فسأله عمر ذلك فاستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبره، وهو أويس بن عبد الله القرني، قال كان
شيخ أحمد. السلام عليكم. الشيخ أحمد، السلام عليكم.
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظاهرا وباطنا، يعني في القلوب والنيات وسائر أعمال الباطن، وكذلك ظاهرا في العمليات، كل ما هو من الشعائر الظاهرة التي تباشر بالجوارح. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباع سبيل السابقين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مفهوم المخالفة لهذا أن من لم يشاقق الرسول بل اتبعه، ومن لم يتنكب سبيل المؤمنين بل امتثله واقتفاه، فلا يكون كمثل هؤلاء له جهنم، بل له عند الله تبارك وتعالى الموعدة بالجنة وما هو أعلى، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لأن الخلفاء هم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقادة بعده، شهود الوحي، أعلم الناس بهذه الشريعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بأضراسكم حتى لا تتفلت. وإياكم، احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، البدع في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، أصدق الكلام، ومن أصدق من الله حديثا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي أكمله وأتمه. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يعني يفضلون كلام الله، يقدمون كلام الله على غيره من كلام الناس جميعا أيا كانت مراتبهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، يعني لا تتقدموا على الكتاب والسنة بقول حتى تعلموا ما هو حكمهما. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة أهل الكتاب، لأنهم يتبعون الكتاب القرآن الكريم والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، يسألون عنها، فما كان من شأن ورد فيه سنة فإنهم لا يتجاوزونه، بل ويسألون في كل صغير من أمورهم وكبير، كما أسر عن أحد الأئمة: إذا استطعت أن تحك رأسك إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة أصحاب الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع الائتلاف، وهم يحبون ذلك ويعملون به، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وضدها الفرقة، ضد الجماعة الفرقة، وهم أبعد الناس عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، فأهل السنة والجماعة هم من أهل الاجتماع، ويدعون إليه ويأمرون به وينبذون الفرقة، ويحرصون غاية الحرص على اجتماع كلمة المسلمين. والإجماع هو الأصل الثالث، الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي، هو الأصل الثالث، أصل بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعتمدون عليه دلالة على محبتهم للاجتماع وإيثارهم له وعملهم به. هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وأولى ذلك الاجتماع أو الإجماع، الإجماع الذي كان عليه السلف الصالح. الكتاب والسنة والإجماع، وبقي القياس. القياس، وهذا ما رده إلى هذه الأصول الثلاثة. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يزن الإنسان به حياته، كما قال بعضهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله يقال في الصحابة والتابعين. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأشياء على خلقه وهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل المردود. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح خير القرون، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، أو وانتشرت الأمة، يعني لم يضبط الإجماع كما ضبط قبل هذا. قال: ثم هم مع هذه الأصول، كل الأصول التي تقدم ذكرها، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف. المعروف ما عرفنا الشرع أنه حسن، وينهون عن المنكر، المنكر ما عرفنا الشرع أنه قبيح غير حسن. فما أمر به الشرع فهو معروف، وما نهى عنه الشرع فهو منكر. وأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف، وهذا طبعا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم، وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب النصح الواجب، كما شرط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما وجه، يقول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال: والنصح لكل مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يجعل هذا النصح الدين كله، في توجيه عال بديع، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصح، بث المحبة، بث الألفة، العمل على التعاون بين المسلمين، محبة السلامة للمسلمين بدلالتهم على الخير وبتحذيرهم من الشر، يطبقون في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم قال: على ما توجبه الشريعة، يعني على طريقة الكتاب والسنة. فالداعي يحتاج إلى معرفة هذه الطريقة بما تضمنته من علم ورفق وصبر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، لأن هذه كلها لا تصلح إلا بالاجتماع، لا تصلح إلا بالاجتماع مع الأمراء، أبرارا كانوا أو فجارا، طالما كانوا مسلمين، ويحافظون على الجماعات. يريد الشيخ أن يقول من إتباع هذا لما سبق، إن ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاملا لشق جماعة المسلمين وتفريقهم، ويحافظون على الجماعات، على الصلوات في جماعة، لا يستقلون بالصلاة وحدهم مثلا أو نحو هذا، ويدينون بالنصيحة للأمة إجمال بعد تفصيل، أن يبذل الإنسان النصح، الدلالة على الخير، التحذير من الشر، أن يصفي قوله وعمله في المسلمين من كل شوب، من كل أذى، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهذا فيه معنى التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لأنهم إخوة، وهذا شأن الإخوة، إنما المؤمنون إخوة. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا اجتماع لا تفرق. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن هو يفرح لما يفرح المسلمين، ويتألم لما يؤلم المسلمين، ويأمرون بالصبر عند البلاء، وهذا الصبر واجب، والشكر عند الرخاء، إذا أصابت الإنسان سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، وهذا خير للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم، إلا للمؤمن. والرضا بمر القضاء، وهذا ليس بواجب إنما مستحب، لكن الصبر واجب، صبر بأن يمنع الإنسان نفسه عن المحرمات عموما، إذا نزل البلاء لا يفزع، لا يسخط، لا يقول شيئا، لا يشق جيبة، لا يدعو بدعوى الجاهلية، لا يلطم خدا. والرضا بمر القضاء بما يكره الإنسان، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يدعون إلى المحاسن في المعاملات، في السلوكيات، ومحاسن الأعمال، فضائل وأفضال الأعمال. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا معناه أن تتحول هذه العقيدة كلها أيها الأحبة إلى منهج، إلى واقع، إلى أقوال وأفعال يسمعها ويراها الناس فينا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يدعون إلى هذا، إلى صلة الأرحام وإلى صلة المسلمين، وتعطي من حرمك أن تكون محسنا، وتعفو عمن ظلمك، تصفح وتغفر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيعامل الله تبارك وتعالى من يفعل هذا بالمثل. كان رجل يعامل الناس، يداينهم، فكان يبعث غلمانه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: تجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. فلما كان يوم القيامة تجاوز الله تبارك وتعالى عنه وقال: أنا أحق بذلك منك. والجزاء من جنس العمل. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق، يفخر الإنسان مما معه أو بغير حق يستطيل على الناس بالظلم. ويأمرون بمعالي الأخلاق، بأحاسن الأخلاق، وينهون عن سفسافها، ينهون عن رذائل الأخلاق، وهذا فيه يعني إجمال وتفصيل لبعض الأخلاق الطيبة الحسنة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليه. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والمرء في هذا يرعى الشرطين اللذين اشترطهما الله تبارك وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح حتى يقبله الله. الإخلاص والاتباع، لأن المرأة سيسأل عن هذين السؤال، عن هذين الأمرين بالسؤالين: لماذا وكيف، لماذا عملت كذا فإن لم يكن مخلصا هلك، وكيف، كيف عملته إن لم يكن فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلك. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا في معنى لما أو لماذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في معنى كيف. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، الشيخ يجيب هنا عن سؤال: طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث به السابقين الأولين من الأنبياء، السابقين من الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، الإسلام هو دين جميع الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة، ودينهم واحد هو الإسلام. طيب لماذا لم يكتفي أهل السنة والجماعة باسم الإسلام، يبقون على هذا اسمهم المسلمين فقط؟ لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، هؤلاء المسلمون افترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لما حصل هذا صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، يعني تمييزا لهم عن فرق الضلال والبدعة الآخرين. وفيهم الصديقون، يعني الصادقون باعتقادهم بقولهم بعملهم، المصدقون بالحق، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، والعلماء، يعني قوله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء، النبيين والصديقين والشهداء، يعني العلماء، لأنهم يكونون شهداء على هذه الأمة ومن ثم على الأمم قبلها. وفيهم الصديقون والشهداء، والأمر إذا احتمل معنيين صح جميعا ولا معارضة بينهما قلنا بهما. والصالحون الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم على وفق الكتاب والسنة، ومنهم أعلام الهدى، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، السلف الصالحون الذين ينير الله تبارك وتعالى لنا بهم الطريق ويجعلهم علامات، رايات، إشارات على صحة الطريق. أولو المناقب المأسورة، أصحاب المناقب، الفضائل المأسورة والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال يعني الذين يتبدلون من بعضهم، يخلف بعضهم بعضا، كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله، الأبدال الصالحون الذين يقومون على نصر الدين والدفاع عنه وإحيائه. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم من العلماء والعباد والعاملين والصالحين. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، على هدايتهم يعني على صحة مسلكهم، ودرايتهم يعني على عمق علمهم ورسوخ علمهم، وهم الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة جيلا بعد جيل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. طبعا لا تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، قد قبض الله تبارك وتعالى نفس كل مؤمن ومؤمنة من خيار الناس فلا تدركهم الساعة. ثم ختم الشيخ هذا المتن الطيب المفيد النافع بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، آمين، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.